بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في شهادات علماء الأمة سلفا وخلفا بالتصوف وأهله، واليوم مع شهادات أخرى.
ومن شهادات علماء الأمة الإسلامية للتصوف ورجاله شهادة أبو الحسن الندوي. يقول أبو الحسن علي الحسني الندوي، عضو المجمع العلمي العربي بدمشق ومعتمد ندوة العلماء بالهند، في بحث الصوفية في الهند وتأثيرهم في المجتمع، من كتابه المسلمون في الهند: إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة.
شو يعني يبايعون؟ يعني إخوان الأكارم، نحن أمرنا الله بأوامر ونهانا عن أشياء. نحن الآن نريد أن نتذاكر هذه الأوامر وهذه النواهي. أمرنا بالذكر، أمرنا بالتقوى، أمرنا بالصلاة، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا بأشياء كثيرة ونهانا عن أشياء. نأتي نحن إلى هذا الشيخ، نريد أن نسير معه في طريق التربية، فيعاهدنا على أن نلتزم بهذه الأوامر، وأن نجتنب تلك النواهي، وأن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، وأن نذكر الله في الصباح بأعداد مخصوصة وفي المساء بأعداد مخصوصة، ويكون هذا العهد بيننا وبين الشيخ. هذا هو المراد بكلمة البيعة، يبايع الشيخ على هذه المعاني. يعني حقيقة إخواننا، كأننا نقول نتعاهد على تطبيق شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وعلى أن نفعل ما يرضي الله فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله تعالى. نعم.
يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة والتوبة عن المعاصي وطاعة الله ورسوله.
شو فيها البيعة هاي؟ على التقوى والإخلاص والصلاة وعلى التوحيد وعلى فعل الطاعات ترك المعاصي. هذه البيعة التي يأخذها الشيوخ عن المريدين.
ويحذرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم والقسوة، ويرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنة والتخلي عن الرذائل مثل الكبر والحسد والبغضاء والظلم وحب الجاه، وتزكية النفس وإصلاحها، ويعلمونهم ذكر الله والنصح لعباده والقناعة والإيثار. وعلاوة على هذه البيعة التي كانت رمز الصلة العميقة الخاصة بين الشيخ ومريديه، إنهم كانوا يعظون الناس دائما.
يعني بعض يسأل، طب إذا كان هالأشياء كلها مأخوذة من الكتاب والسنة، لماذا نربط الناس بالشيخ ولا نربطهم بالكتاب والسنة؟ طب نحن الآن لماذا نقول له أنت بايعت الشيخ لا تخالف البيعة؟ نقول له لا، لا تخالف كتاب الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة يا أخواننا، هذا كلام ربما يعني يقوله البعض، لكن الشيء الملاحظ أن الشيء المتكرر المألوف ربما يفقد أثره بالنفس وإن كان عظيما. يعني أنا الآن مثلا أقرأ الآيات القرآنية عن إقامة الصلاة وعن إيتاء الزكاة وكذا وكذا، هذا شيء أقرأه وكتاب عظيم القرآن الكريم، لكن مع التكرار ربما اعتدنا ذلك. وكذلك الأحاديث النبوية، فعندما يأتي الشيخ، وآتي أنا الآن أمام الشيخ ويذكرني بذلك، ونجدد عهدا على اتباع الكتاب والسنة وعلى التقوى وترك المعاصي، يكون لهذا العهد مع الشيخ أثر جديد. لماذا؟ لأنه أمر متجدد غير مألوف غير معتاد. ثم بعد ذلك هذا الشيخ سوف يتابعني بماذا؟ بفعل الطاعات ترك المعاصي، فيكون لهذه المتابعة في تنفيذ هذا العهد بتطبيق الكتاب والسنة يكون فيها الأثر لانتفاع هذا المريد.
ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه والحنين إلى رضاه ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغيير الحال.
وشيء ملاحظ عن مواعظ رجال التصوف، أولا في دقتها، ثانيا في قوتها، ثالثا في أثرها. شيء ملاحظ، يعني أنت عندما تسمع موعظة لبعض الصالحين تجد فيها أثرا عظيما. يعني نحن أحيانا نقرأ كلاما لبعض الصالحين يأتينا عبر القرون المتطاولة، يعني كما نفعل برسالة الإمام المحاسبي أداب النفوس التي ألفت قبل أكثر من 1200 سنة، ومع ذلك نقرأها الآن، كم ننتفع بها، كم نتأثر، كم نشعر بأهميتها. كذلك عندما تأتينا المواعظ عن الحسن البصري والفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وعن الإمام الجيلاني والجنيد والغزالي والرفاعي وبقية علماء التصوف، هؤلاء عندما نقرأ كلامهم كم نتأثر؟ كثيرا. طيب تصور لو أنك الآن سمعت دروسهم مباشرة، لا شك أن الأثر يكون أكبر. لماذا؟ لأن الصوت والنبرة والحال يكون أقوى من الكتابة التي نقرأها نحن. لذلك إخواننا كان هناك تأثير كبير لأولئك الصالحين في مواعظهم. وفي عصرنا أيضا نلاحظ ذلك، يعني أنت عندما تجلس مع رجل صالح من أولياء الله عز وجل تسمع منه كلاما يسري في روحك وقلبك قبل أن يصل إلى عقلك وفكرك. يعني الآن سهام الإخلاص أيها الإخوة لا تقف عند غفلة القلوب، وإنما تخترق هذه الغفلة وتدخل إلى سويداء القلب لتلقي بذور كلماتها الطيبة في هذه القلوب الغافلة، فعندها تنقذها من الغفلة إلى اليقظة ومن الإدبار إلى الإقبال.
ثم تحدث عن مدى تأثير أخلاقهم وإخلاصهم وتعليمهم وتربيتهم ومجالسهم في المجتمع والحياة، وضرب بعض الأمثلة التي تلقي الضوء على هذا الواقع التاريخي، فتحدث عن الشيخ أحمد الشهيد رحمه الله تعالى فقال: إن الناس أقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير، وإنه لم يمر ببلدة إلا وتاب عليه وبايعه عدد كبير من الناس، وإنه أقام في كلكتة شهرين، ويقدر أن الذين كانوا يدخلون في البيعة لا يقل عددهم عن 1000 نسمة يوميا.
سبحان الله.
وتستمر البيعة إلى نصف الليل، وكان من شدة الزحام لا يتمكن من مبايعتهم واحدا واحدا، فكان يمد 7 أو 8 من العمائم والناس يمسكونها ويتوبون ويعاهدون الله، وكان هذا دأبه كل يوم 17 أو 18 مرة. وتحدث عن شيخ الإسلام علاء الدين رحمه الله تعالى فقال: إن السنوات الأخيرة من عهده تمتاز بأن كسدت فيها سوق المنكرات من الخمر والغرام والفسق والفجور والميسر والفحشاء بجميع أنواعها.
ليه؟ لتوبة الناس على يدي هذا الرجل الصالح، أعرضوا عن المعاصي وأقبلوا على الطاعات.
ولم تنطق الألسن بهذه الكلمات إلا قليلا، وأصبحت الكبائر تشبه الكفر في أعين الناس، وظل الناس يستحيون من التعامل بالربا والادخار والاكتناز علنا، وندرت في السوق حوادث الكذب والتطفيف والغش. ثم قال: إن تربية هؤلاء الصوفية والمشايخ ومجالسهم كانت تنشئ في الإنسان رغبة في إفادة الناس وحرصا على خدمتهم ومساعدتهم.
لذلك التصوف يربي على الصلاح مع الله والصلاح مع خلق الله، وأن يكون الإنسان ينبوع خير لخلق الله تبارك وتعالى.
ثم بيّن الأستاذ الندوي أن تأثير هذه المواعظ ودخول الناس في الدين وانقيادهم للشرع أدى إلى أن تعطلت تجارة الخمر في كلكتة، وهي كبرى مدن الهند ومركز الإنجليز، وكسدت سوقها وأقفرت الحانات، واعتذر الخمارون عن دفع الضرائب للحكومة متعللين بكساد السوق
الحمد
وتعطل
لله.
تجارة الخمر.
والله هذا شيء بيصير.
ثم قال إن هذه الحالة كانت نتيجة أخلاق هؤلاء المصلحين والدعاة والصوفية والمشايخ وروحانيتهم، أن اهتدى بهم في هذه البلاد الواسعة عدد هائل من الناس، وتابوا عن المعاصي والمنكرات واتباع الهوى. لم يكن بوسع حكومة أو مؤسسة أو قانون أن يؤثر في هذه المجموعة البشرية الضخمة ويحيطها بسياج من الأخلاق والمبادئ الشريفة لزمن طويل. وفي ختام البحث قال الأستاذ الندوي حفظه الله تعالى: لقد كانت هناك بجهود هؤلاء الصوفية أشجار كثيرة وارفة الظلال في مئات من بلاد الهند، استراحت في ظلها القوافل التائهة والمسافرون المتعبون، ورجعوا بنشاط جديد وحياة جديدة. وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه رجال الفكر والدعوة في الإسلام عن الصوفية وأثرها في نشر الإسلام، بصدد حديثه عن الصوفي الشهير والمرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، فقال: وكان يحضر مجلسه نحو من 70,000، وأسلم على يديه أكثر من 5,000 من اليهود والنصارى، وتاب على يديه من العيارين والمسالحة أكثر من 100,000، وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه، فدخل فيه خلق لا يحصيهم إلا الله، وصلحت أحوالهم وحسن إسلامهم، وظل الشيخ يربيهم ويحاسبهم ويشرف عليهم وعلى تقدمهم، وأصبح هؤلاء التلاميذ الروحانيون يشعرون بالمسؤولية بعد البيعة والتوبة وتجديد الإيمان. ثم يجيز الشيخ كثيرا منهم ممن يرى فيه النبوغ والاستقامة والمقدرة على التربية، فينتشرون في الآفاق يدعون الخلق إلى الله، ويربون النفوس، ويحاربون الشرك والبدع والجاهلية والنفاق، فتنتشر الدعوة الدينية، وتقوم سكنات الإيمان ومدارس الإحسان ومرابط الجهاد ومجامع الأخوة في أنحاء العالم الإسلامي. وقد كان لخلفائه وتلاميذه ولمن سار سيرتهم في الدعوة وتهذيب النفوس من أعلام الدعوة وأئمة التربية في القرون التي تلته فضل كبير في المحافظة على روح الإسلام وشعلة الإيمان وحماسة الدعوة والجهاد وقوة التمرد على الشهوات والسلطان. ولولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات والمدنيات هذه الأمة، وانطفأت شرارة الحياة والحب في صدور أفرادها. وقد كان لهؤلاء فضل كبير لنشر الإسلام في الأمصار البعيدة التي لم تغزها جيوش المسلمين أو لم تستطع إخضاعها للحكم الإسلامي، وانتشر بهم الإسلام في إفريقيا السوداء وفي أندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين وفي الهند. وتحدث الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه روائع إقبال عن زيارته،
طبعا محمد إقبال شاعر معروف في الهند،
عن زيارته للشاعر بعد أن ذكر إقبال التصوف ورجاله والتجديد الإسلامي في الهند بواسطتهم، وبعد أن أثنى على الشيخ أحمد السرهندي والشيخ ولي الله الدهلوي والسلطان محي الدين أورنك زيد رحمهم الله تعالى قال: إنني أقول دائما لولا وجودهم وجهادهم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الإسلام. أبو الأعلى المودودي. قال العلامة الكبير الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه مبادئ الإسلام تحت عنوان التصوف: إن علاقة الفقه إنما هي بظاهر عمل الإنسان فقط، ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على وجه المطلوب أم لا، فإن قمت فلا تهمه حال قلبك وكيفيته، أما الشيء الذي يتعلق بالقلب ويبحث عن كيفيته فهو التصوف. إن الفقه لا ينظر في صلاتك مثلا إلا هل أتممت وضوءك على الوجه الصحيح أم لا، وهل صليت موليا وجهك شطر المسجد الحرام أم لا، وهل أديت أركان الصلاة كلها أم لا، وهل قرأت في صلاتك بكل ما يجب أن تقرأ فيها أم لا، فإن قمت بكل ذلك فقد صحت صلاتك بحكم الفقه. إلا أن الذي يهم التصوف هو ما يكون عليه قلبك حين أدائك هذه الصلاة من الحالة، هل أنبت فيها إلى ربك أم لا،
هل أنبت
فيها إلى ربك أم لا، وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا.
إذا معنى ذلك إخوان الفقه له اختصاص في إصلاح الأعمال، والتصوف له اختصاص في إصلاح البواطن والقلوب وإعطاء الأعمال حقيقتها من سر الإخلاص. إذا هذا تكامل بين الفقه والتصوف، كل يصلح جزءا من الإنسان.
وهل تجرد قلبك فيها عن هموم الدنيا وشؤونها أم لا، وهل أنشأت فيك هذه الصلاة خشية الله واليقين بكونه خبيرا بصيرا وعاطفة ابتغاء وجهه الأعلى وحده أم لا، وإلى أي حد نزهت هذه الصلاة روحه، وإلى أي حد أصلحت أخلاقه، وإلى أي حد جعلته مؤمنا صادقا عاملا بمقتضيات إيمانه. فعلى قدر ما تحصل له هذه الأمور وهي من غايات الصلاة وأغراضها الحقيقية في صلاته تكون صلاته كاملة في نظر التصوف، وعلى قدر ما ينقصها الكمال من هذه الوجهة تكون ناقصة في نظر التصوف. فهكذا لا يهم الفقه في سائر الأحكام الشرعية إلا هل أدى المرء الأعمال على الوجه الذي أمره به لأدائها أم لا، أما التصوف فيبحث عما كان في قلبه من الإخلاص وصفاء النية وصدق الطاعة عند قيامه بهذه الأعمال. ويمكنك أن تدرك هذا الفرق بين الفقه والتصوف بمثل أضربه لك: إنك إذا أتاك رجل نظرت فيه من وجهتين، إحداهما هل هو صحيح البدن كامل الأعضاء، أم في بدنه شيء من العرج أو العمى، وهل هو جميل الوجه أو دميمه، وهل هو لابس زيا فاخرا أو ثيابا بالية. والوجهة الأخرى أنك تريد أن تعرف أخلاقه وعاداته وخصاله ومبلغه من العلم والعقل والصلاح. فالوجهة الأولى وجهة الفقه، والوجهة الثانية وجهة التصوف. وكذلك إذا أردت أن تتخذ أحدا صديقا لك فإنك تتأمل في شخصه من كلا الوجهتين، وتحب أن يكون جميل المنظر وجميل الباطن معا. كذلك لا تجمل في عين الإسلام إلا الحياة التي فيها اتباع كامل صحيح لأحكام الشريعة من الوجهتين الظاهرة والباطنة. ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن، ومثل الذي طاعته صحيحة في الظاهر ولكن يعوزه روح الطاعة الحقيقية في الباطن كمثل جسد جميل قد فارقه روحه، ومثل الذي في عمله الكمالات الباطنة كلها وليست طاعته صحيحة على حسب الوجه المراد في الظاهر كمثل رجل صالح دميم الوجه مطموس العينين أعرج القدمين. وسهل عليك بهذا المثال أن تعرف العلاقة بين الفقه والتصوف،
يعني إصلاح الظاهر من شأن الفقه وإصلاح الباطن من شأن التصوف.
ثم تحدث الأستاذ المودودي عن الدخلاء الذين تشبهوا بالصوفية في لباسهم وكلامهم وباينوهم بأفعالهم وأخلاقهم وقلوبهم، والتصوف منهم براء، وهكذا شأن كل منصف غيور على دينه. ثم حذر الأستاذ المودودي من هؤلاء المدعين فقال: ولا يستحق من لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا صحيحا ولا يتقيد بما أرشد إليه من صراط الحق أن يسمي نفسه صوفيا إسلاميا.
السلام.
فإن مثل هذا التصوف ليس من الإسلام في شيء أبدا. ثم بين حقيقة الصوفي الصادق وحالته المثالية التي تطابق تعاليم التصوف السامية، فقال: إنما التصوف عبارة في حقيقة الأمر عبارة عن حب الله ورسوله الصادق، بل الولوع بهما والتفاني في سبيلهما، والذي يقتضيه هذا الولوع والتفاني ألا ينحرف المسلم قيد شعره عن اتباع أحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس التصوف الإسلامي الخالص بشيء مستقل عن الشريعة، وإنما هو القيام بأحكامها بغاية من الإخلاص وصفاء النية وطهارة القلب.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.